بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الحافظ أحمد بن علي بن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام، وتحت باب صلاة الجماعة والإمامة في كتاب الصلاة، قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها في قصة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وهو مريض، قالت: فجاء حتى جلس عن يسار أبي بكر، فكان يصلي بالناس جالسا وأبو بكر قائما، يقتدي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها في قصة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وهو مريض، قالت: فجاء حتى جلس عن يسار أبي بكر. الحديث. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه استخلف على المسلمين أبا بكر رضي الله عنه، فقال لعائشة: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت رضي الله عنها: إن أبا بكر رجل أسيف، أي أنه رقيق القلب، إذا صلى بالناس لم يسمع الناس صلاته من بكائه. فقال عليه الصلاة والسلام: إن كنا صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فكان أبو بكر رضي الله عنه كان يصلي بالناس مدة مرض النبي عليه الصلاة والسلام. فلما أحس النبي عليه الصلاة والسلام بخفة ذلك اليوم، خرج من بيته يهادى بين الرجلين ورجلاه تخطان الأرض من شدة مرضه عليه الصلاة والسلام، فجاء فجلس عن يسار أبي بكر. هذه قصة هذا الحديث. إذن هذا الحديث في مرض النبي عليه الصلاة والسلام. فجاء فجلس عن يسار أبي بكر، فكان يصلي بالناس جالسا وأبو بكر قائما، يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقتدي الناس بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة أبي بكر رضي الله عنه. فهذا الحديث، حديث عائشة رضي الله عنها، دل على مسائل وفوائد. منها: أولا، جواز استخلاف الإمام للعذر، جواز استخلاف الإمام للعذر. فإذا حصل للإمام عذر فإنه يجوز له أن يستخلف من يصلي عنه، ولكن هذا إذا كان هناك عذر شرعي، لأن الإمامة وظيفة شرعية يجب على من تولاها أن يقوم بها. وفي هذا الحديث من الفوائد فضيلة أبي بكر رضي الله عنه، حيث خصه النبي صلى الله عليه وسلم من بين سائر الصحابة بهذه الفضيلة وهذه المزية وهذه الخصيصة، وهو أنه يكون خليفة له في إمامة الصلاة. ومنها أيضا أن فيه إشارة إلى أن أبا بكر رضي الله عنه هو الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه إشارة إلى أن أبا بكر هو الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أبا بكر وقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فتخصيصه من بين سائر الصحابة دليل على أنه هو المستحق لأن يكون خليفة للمسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن خلافة أبي بكر رضي الله عنه ثبتت بالنص من الرسول عليه الصلاة والسلام، وقال إن هذا الحديث وأمثاله مما فيه استخلاف أبي بكر يدل على أن أبا بكر هو الخليفة بعده. كذلك أيضا مما يؤيد ذلك أنه عليه الصلاة والسلام جعل أبا بكر أميرا على الحج سنة 90 من الهجرة، مما يدل أيضا على خلافته من بعده أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فسألت فأجابها ووعدها بشيء في العام القابل، قال تأتيني في العام القابل، قالت فإن لم أجدك قال فأتي أبا بكر. وهذا أيضا من الإشارات والإيماءات التي توحي بأنه رضي الله عنه هو الخليفة بعده. وفي هذا الحديث أيضا دليل على جواز الانتقال من نية الإمامة إلى نية الائتمام، جواز الانتقال في أثناء الصلاة من نية الإمامة إلى نية الائتمام، وذلك أن أبا بكر كان في أول الصلاة هو الإمام، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم صار هو الإمام، فانتقل أبو بكر رضي الله عنه من كونه إماما إلى كونه مأموما. وهذا دليل على أنه يجوز للإمام في أثناء الصلاة أن ينتقل من نية إلى نية. ومنها أيضا جواز انتقال المأموم من إمام إلى إمام آخر، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا في أول الصلاة يقتدون بأبي بكر رضي الله عنه، فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام صار ائتمامهم بالرسول عليه الصلاة والسلام، فانتقلت نية الائتمام بالنسبة لهم من أبي بكر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك لو حصل للإمام عذر أو حدث فاستخلف من يصلي بالناس، مثال ذلك رجل دخل في الصلاة إماما وصلى، وفي أثناء الصلاة حصل له عذر إما حدث أو غير ذلك واستخلف أحدا ليصلي بالناس، فالمأمومون الآن انتقلوا من الإمام الأول إلى الائتمام بالإمام الثاني. وفي هذا الحديث أيضا دليل على مشروعية الجهر بالتكبير بالنسبة للإمام، لأن أبا بكر رضي الله عنه كان يجهر بالتكبير، لما أتى النبي عليه الصلاة والسلام وصلى وصار إماما كان عليه الصلاة والسلام من شدة مرضه كان صوته ضعيفا لا يسمعه الصحابة، فكان أبو بكر رضي الله عنه يجهر بتكبير الرسول عليه الصلاة والسلام لأجل أن يسمع الناس، فهذا دليل على مشروعية جهر الإمام بالتكبير. وجهر الإمام بالتكبير أعني بتكبيرة الإحرام وتكبيرة الانتقال أمر واجب، يجب على الإمام أن يجهر، لأنه لو لم يجهر لما أمكن متابعته، فمتابعة الإمام لا يمكن إلا إذا كان يجهر بالتكبير. وفي هذا الحديث أيضا دليل على جواز التبليغ عن الإمام للعذر أو إذا دعت الحاجة، ووجه ذلك أن أبا بكر رضي الله عنه كان يبلغ صوت الرسول عليه الصلاة والسلام، لضعف صوته كان يبلغ، ففيه دليل على جواز التبليغ عن الإمام إذا دعت الحاجة إلى ذلك. وفيه أيضا دليل على أن الإمام إذا ابتدأ الصلاة قائما فإنه يجب على المأموم أن يتم الصلاة قائما، لأن في هذا الحديث أبو بكر رضي الله عنه صلى بالناس قائما، لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام جلس عليه الصلاة والسلام، فانتقلت الإمامة من أبي بكر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، والصحابة أتموا صلاتهم قياماً، لم يجلسوا لأن الرسول جلس، وإنما أتموا صلاتهم قياماً. لماذا؟ لأنهم ابتدأ، لأن الإمام ابتدأ بهم الصلاة قائماً. وبهذا يحصل الجمع بين الأدلة، بين قوله عليه الصلاة والسلام وإذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً، وبين هذا الحديث أن يقال إن الإمام إذا ابتدأ الصلاة قائماً وجب على المأموم أن يتم الصلاة قائماً. إن الإمام إذا ابتدأ الصلاة قائماً ثم حصلت له علة في أثناء الصلاة فجلس، فإن المأمومين يجب عليهم أن يتموا الصلاة قياماً. وأما إذا ابتدأ الإمام الصلاة قاعداً فإن المأموم يجب أن يصلي خلفه قاعداً ولو كان قادراً على القيام. نعم.
أحسن الله إليك. قال الحافظ عليه وعليه رحمة الله، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أما أحدكم الناس فليخفف، فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف والحاجة، فإذا صلى وحده فليصلي كإمام شاء.
نعم. يقول: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف. إذا صلى أي صار إماما، وفي لفظ إذا أما أحدكم الناس فليخفف، فالإمام مطلوب منه التخفيف. ثم علل عليه الصلاة والسلام فقال: فإن خلفه الصغير، يعني الذي لا يتحمل الإطالة، والكبير الذي تشق عليه، والضعيف وذا الحاجة. إذا أما أحدكم الناس فليخفف، يعني الصلاة. ثم علل وقال: فإن خلفه الصغير الذي دون البلوغ، والكبير يعني الشيخ الكبير الذي لا يطيق إطالة الصلاة، والضعيف ضعيف البنية والخلقة، وذا الحاجة يعني صاحب الحاجة، وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. فهذا الحديث فيه فوائد ومسائل، منها: أولاً، مشروعية صلاة الجماعة، لقوله إذا أما أحدكم الناس فليخفف. وقد تقدم أن صلاة الجماعة فرض عين على القول الراجح، ومنها أيضاً وجوب مراعاة الإمام لمن يصلي خلفه، وأن الإمام يجب عليه أن يراعي من يصلي خلفه من المأمومين، لأنه لا يصلي لنفسه وإنما يصلي لغيره. وفيه أيضا دليل على أمر الإمام بالتخفيف، أمر الإمام بالتخفيف، وأن الإمام مأمور بأن يخفف الصلاة. ولكن ما ضابط التخفيف؟ الجواب: ضابط التخفيف هو السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فصلاة النبي صلى الله عليه وسلم خفيفة. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: ما صليت خلف إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فالتخفيف المأمور به بالنسبة للإمام نوعان: تخفيف لازم، وهو أن يصلي بالناس كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني تخفيف عارض طارئ، بمعنى أنه لو حصل في الصلاة ما يوجب التخفيف أو يستدعي التخفيف فإن الإمام يخفف. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأدخل في الصلاة، يعني حال الجماعة، إني لأدخل في الصلاة فأريد أن أطيلها، فأسمع بكاء الصبي فأخفف مخافة أن تفتتن أمه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إني لأدخل في الصلاة وأريد أن أطيل الصلاة، فيسمع عليه الصلاة والسلام يسمع بكاء الصبي فيخفف مخافة أن تفتتن أمه، يعني أن ينشغل قلبها ويحصل لها فتنة. إذن التخفيف المأمور به بالنسبة للإمام نوعان: تخفيف لازم، وهو أن يراعي في صلاته صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني تخفيف عارض، وذلك بحيث إذا طرأ ما يوجب التخفيف فإنه يخفف. فلو فرض أن الإمام كان يصلي بالناس في عراء، يعني ليس هناك سقف، عراء، ثم حصل مطر، فإنه مأمور بالتخفيف. أو كان يصلي بالناس في شدة الحر وانطفأت المكيفات أو الكهرباء، فإنه أيضا يخفف، لأن هذا فيه، لأن إطالته فيها إشقاق على الناس وإتعاب لهم. وفي هذا الحديث أيضا دليل على حسن تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث قرن الحكم بعلته، فإنه لما قال إذا أم أحدكم الناس فليخفف لم يسكت، وإنما قال فإن خلفه، يعني لأن خلفه، وهذا تعليل للحكم. وتعليل الأحكام الشرعية له فوائد متعددة، منها أولاً بيان سمو هذه الشريعة وأنها شريعة سامية، ومنها أيضاً من فوائد تعليل الأحكام طمأنينة المكلف، لأن المكلف إذا علم العلة والحكمة فإنه يطمئن أو يزداد طمأنينة. ثالثاً من فوائد تعليل الأحكام إمكان القياس إذا كانت العلة متعدية، إذا كانت العلة متعدية فتعليل الحكم يدل على إمكانية القياس. ومن أمثلة ذلك قول الله عز وجل: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، أي نجس. يعني هذه الأمور السابقة حرمت لأنها رجس أي نجس، فيؤخذ منه أي من هذا التعليل أن كل نجس فهو محرم، كل شيء نجس فهو محرم، لكن ليس كل محرم يكون نجسا. فعندنا قاعدتان: لا يلزم من كون الشيء محرما أن يكون نجسا، فالسم مثلا محرم ولكنه ليس نجسا، لكن كل نجس فهو حرام، كل شيء نجس فهو حرام. رابعا من فوائد تعليل الأحكام التنشيط على الامتثال، فتعليل الحكم فيه تنشيط للمكلف على امتثال هذا الحكم والمبادرة بفعله. خامسا من فوائد تعليل الأحكام ظهور مقتضى اسم الحكيم لله عز وجل، وأنه سبحانه وتعالى لا يشرع الشرائع إلا لحكمة، إن ربك حكيم عليم. فكل حكم حكم به الله عز وجل كونا أو شرعا فإنه لحكمة، كل حكم حكم الله عز وجل به شرعا أو كونا فإنه لحكمة، علمها من علمها وجهلها من جهلها، وليس جهلنا بشيء من الحكم من حكم حكم الله عز وجل يدل على أنه ليس فيها حكمة، يعني كوننا نجهل الحكمة في أحكام الله أو في بعض أحكام الله لا يدل على أنها ليس فيها حكمة، بل هو دليل على نقص علمنا وقصور فهمنا عن إدراك أحكام الله عز وجل. ويستفاد أيضا من هذا الحديث الاقتداء بالأضعف، وأن الإنسان يشرع له، بل ينبغي له أن يقتدي بالأضعف. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لمن سأله في الأذان، قال اقتدي بأضعفهم، لأنك إذا جعلت الأضعف واقتديت به وجعلته هو العبرة لم تضر الأقوى. إذن نقول يؤخذ من هذا الحديث الاقتداء بالأضعف، لأن الاقتداء بالأضعف لا يضر الأقوى، والاقتداء بالأقوى يضر الأضعف. فمثلا الإمام في الصلاة عنده الضعيف والقوي، حينما يريد الصلاة يقتدي بالأضعف، لأنه إذا اقتدى بالأضعف لم يضر الأقوى، ولو اقتدى بالأقوى لأضر الأضعف. وفي هذا الحديث أيضا دليل على جواز صلاة ذي الحاجة، لقوله فإن خلفه الصغير والكبير والضعيف وذي الحاجة. لكن صلاة ذي الحاجة إنما تكون جائزة إذا لم ينشغل قلبه عن الصلاة، بحيث كان قلبه يحضر ويدرك ما يقوله وما يفعله في صلاته. ومنها أيضا أن الإنسان إذا صلى وحده فإنه يطيل ما شاء، لقوله وإذا صلى وحده فليطول ما شاء. لكن أيما أفضل، أن يطول ما شاء أو أن يقتدي بالسنة؟ الجواب أن يقتدي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمثلا لو أن شخصا أراد أن يصلي سنة الفجر، أراد أن يصلي سنة الفجر وأن يطيل فيها، وآخر أراد أن يصلي سنة الفجر ويخففها، أيما أفضل؟ نقول الثاني أفضل، لأن الذي يخفف سنة الفجر اقتدى وتأسى بالرسول صلى الله عليه وسلم، حيث كان يخفف ركعتي الفجر، وأما الذي طول فقد خالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن المأمومين لو رغبوا في التطويل فلا حرج على الإمام أن يطيل بهم. فلو قال المأمومون مثلا للإمام في صلاة التراويح نريد منك أن تطيل القراءة، نريد أن تختم في رمضان مرتين أو ثلاثا، فأطال بهم بناء على ذلك، فلا حرج، لأن الإمام لا يصلي لنفسه وإنما يصلي لغيره. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله وعن عبد بن سلمة أنه قال أبي جئتكم من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا، قال فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤم أكثركم قرآنا، قال فنظرت فلم يؤم أحد أكثر قرآنا مني فقدموني وأنا ابن ست أو قال سبع سنين، رواه البخاري وأبو داود والنسائي.
نعم. حديث عبد بن سلمة رضي الله عنه عن أبيه أنه قال، يعني أباه، جئتكم من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا، لأنه وفد على النبي عليه الصلاة والسلام، فتأثر بأخلاقه وتأثر بهديه عليه الصلاة والسلام. وهذا من آيات الله عز وجل، أن كل من عاشر وجالس الرسول عليه الصلاة والسلام فلا بد أن يتأثر بأخلاقه، لو لم تكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تأتيك بالخبر، لو لم تكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تأتيك بالخبر. فكل من جالس الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه يتأثر بسمته وأخلاقه وحسن تعامله. ولهذا قال جئتكم من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا، وأكد ذلك لما تقدم من تأثره. ثم قال عليه الصلاة والسلام فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم، قال وليؤمكم أكثركم قرآنا، قال فنظروا فلم يجدوا أحدا أكثر مني قرآنا فقدموني. وكان له رضي الله عنه حينما قدمه قومه كان له نحو 6 أو 7 سنين. فدل هذا الحديث على مسائل، منها أولا مشروعية الوفود أو مشروعية السفر لطلب العلم الشرعي، لأن عمرو بن سلمة رضي الله عنه وأبوه بل أبوه سافر إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأجل أن يتلقى العلم عنه، بل كانت الوفود ترد إلى المدينة إلى النبي عليه الصلاة والسلام لأجل أن يتلقوا العلم من الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث أيضا دليل على مشروعية الأذان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا حضرت الصلاة، ومعنى قول حضرت الصلاة حضورها إرادة فعلها بعد دخول وقتها، فإذا حضرت الصلاة أي أردت فعلها بعد دخول وقتها. فدل هذا الحديث على مشروعية الأذان، والأذان فرض كفاية كما سيأتي. وفيه أيضا هذا الحديث فيه من الفوائد وجوب الأذان حضرا وسفرا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم إذا حضرت الصلاة، وكانوا على سفر رضي الله عنهم. وفيه أيضا دليل على أن الأذان فرض كفاية وليس فرض عين، لقوله إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم، فلم يعين، فلم يقل فأذنوا، بل قال فليؤذن لكم، فدل هذا على أن الأذان فرض كفاية. وفيه أيضا دليل أو فائدة أصولية، وهي أن فرض الكفاية يخاطب به الجميع ابتداء، أن فرض الكفاية يخاطب به الجميع ابتداء، وهذا مما يشترك به فرض الكفاية وفرض العين. ففرض الكفاية أولا، ما هو فرض الكفاية وما هو فرض العين؟ فرض العين ما طلب من كل شخص بعينه، ما طلب من كل شخص بعينه، بحيث أن الشرع يراعي الفاعل دون الفعل. وفرض الكفاية ما روعي فيه، وفرض الكفاية ما أريد فعله بقطع النظر عن الفاعل، يعني إيجاده، المطلوب إيجاده سواء من هذا أو من هذا أو من هذا. فالأوامر الشرعية أو الأمر الشرعي إن كان المراعى فيها الفاعل فهو فرض عين، وإن كان المراعى الفعل فهو فرض كفاية، بمعنى أنه إذا كان الفعل قد طلب من الجميع فهو فرض عين، وإن كان الشارع قد قصد إيجاد الفعل وتحصيل الفعل بقطع النظر عن الفاعل فحينئذ يكون الأمر فرض كفاية. فمتى روعي الفاعل فهو فرض عين، ومتى روعي الفعل فهو فرض كفاية. ولهذا قال شيخنا رحمه الله والأمر الروعي فيه الفاعل فذاك ذو عين وذاك الفاضل، وإن يراع الفعل مع قطع النظر عن فاعل فذو كفاية أثر. إذا كان المراعى الفعل فهو فرض كفاية، وإن كان المراعى الفاعل فهو فرض عين. إذن هذا الحديث يؤخذ منه أن الأذان فرض كفاية. قلنا فرض الكفاية وفرض العين يشتركان ويفترقان، فيشتركان في أن الأمر فيهما ابتداء موجه إلى الجميع، حتى فرض الكفاية الأمر موجه إلى الجميع، ويختلفان في ثاني حال، يختلفان في ثاني حال، بمعنى أن فرض العين مطلوب من كل شخص بعينه أن يأتي به، وفرض الكفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. فمثلاً تغسيل الميت وتكفينه والصلاة عليه فرض كفاية، لا يمكن أو يستحيل أن نقول فرض، أن نقول إنه فرض عين، لأننا لو قلنا فرض عين لأوجبنا على المسلمين أو من علم بهذا الميت أن يغسله، وهذا أمر لا يمكن. إذن نقول هنا فرض الكفاية ما دام أنه قد قام به من يكفي ومن يحصل به المقصود، فإن الأمر يكون على الكفاية. وفي هذا الحديث أيضا دليل على وجوب رفع الصوت بالأذان، وجوب رفع الصوت بالأذان لقول فليؤذن لكم، وما دام المؤذن لم يرفع صوته فإنه يؤذن لنفسه ولا يؤذن لغيره. ويستفاد منه أيضا أن المؤذن لا بد أن يكون مسلما، فيشترط في المؤذن أن يكون مسلما، فلا يصح أذان الكافر. وهو كذلك لأن الأذان عبادة، والعبادة من شرط صحتها الإسلام. وفيه أيضا دليل على أنه لا بد أن يكون المؤذن ذكرا، فلا يصح أذان الأنثى لقوله عليه الصلاة والسلام فليؤذن لكم، وهو يخاطب جماعة الذكور. وفيه أيضا دليل على أنه لا بد أن يكون المؤذن واحدا، فلا يصح الأذان من اثنين، لا بد أن يكون المؤذن واحدا فلا يصح الأذان من اثنين لقول فليؤذن لكم أحدكم، ولم يقل فأذنوا، فالأذان لا يصح من اثنين. فلو فرض أن شخصا أذن شرع في الأذان، وفي أثناء الأذان أغمي عليه، فجاء شخص آخر يريد أن يكمل، نقول لا، يبتدئ الأذان من أوله. لو أن شخصا أراد أن يؤذن وفي أثناء الأذان سقط المؤذن وأغمي عليه، فجاء شخص يريد أن يكمل الأذان، هو مثلا وقف على قوله حي على الصلاة، نقول يجب أن تبدأ الأذان من أوله، ولا يشرع لك أن تكمل هذا الأذان. وفيه أيضا دليل على أن المؤذن إذا لم يسمع الناس أذانه أو من يؤذن لهم أذانه فإن هذا الأذان لا يصح ولا يجزئ لقوله فليؤذن لكم. فلو فرض مثلا أن جماعة خرجوا إلى البر، 10 أشخاص خرجوا إلى البر، ثم إن أحد هؤلاء الأشخاص جلس في المخيم والبقية الرفقة خرجوا يتنزهون، لما حضر وقت الصلاة قام هذا الرجل الذي في المخيم وأذن، ولكنه حينما أذن لم يكن أحد من رفقته عنده، فهذا الأذان لا يصح. السبب لأنه يؤذن للجماعة والجماعة لم يسمعونه. فقوله عليه الصلاة والسلام فليؤذن لكم دليل على وجوب، على أن المؤذن يؤذن لجماعته ومن معه. ويستفاد منه أيضا أن الأذان لا يتعين في الأكبر بقول فليؤذن لكم أحدكم، بخلاف الإمامة، فالإمامة عند التشاح يكون الأكبر، كما قال عليه الصلاة والسلام يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، إلى أن قال فإن كانوا فأكبرهم سنا، فاعتبر عليه الصلاة والسلام الكبر. لكن في الأذان الكبر ليس معتبرا، إنما المعتبر هو حسن الأداء وحسن الصوت. وفيه أيضا دليل على أن الأذان لا يشرع لغير المكتوبة، أن الأذان لا يشرع لغير المكتوبة، فصلاة الاستسقاء وصلاة العيد وصلاة الكسوف كلها لا يشرع لها أذان، بل إن صلاة العيد وصلاة الاستسقاء لا يشرع لها أذان ولا نداء، أيضا لا يشرع لها الأذان ولا ينادى لها، أما صلاة الكسوف فإنه ينادى لها. إذن الأذان إنما يشرع للصلاة للصلوات المكتوبة، الصلوات الخمس المكتوبة، فلا يشرع الأذان لصلاة النافلة، ولا يشرع لصلاة التراويح، ولا يشرع لصلاة الكسوف أو الاستسقاء أو صلاة العيد. ويستفاد منه أيضا أن الأحق بالإمامة الأكثر قرآنا، لقوله وليؤمكم أكثركم قرآنا. ويأتي في حديث الذي بعده أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. والمراد بالأقرأ الأكثر حفظا، وليس المراد الأقرأ الأحسن جودة، يعني الأحسن من حيث الجودة. المراد بقوله يا أم القوم أقرأهم أي أكثرهم قرآنا، كما في حديث مالك بن الحويرث، وهذا الحديث إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا. فهذا الحديث دليل على أن الأحق بالإمامة هو الأكثر قرآنا، وفيه أيضا دليل على صحة إمامة الصبي، صحة إمامة الصبي، لأن عمرو بن سلمة رضي الله عنه كان يصلي بقومه وله ست أو سبع سنين كان يصلي بقومه. لماذا؟ لأنه أكثرهم قرآنا، لأنه كان أكثرهم قرآنا، حتى جاء في الحديث حتى إن المرأة لتمر فتقول غطوا عنا استقارئكم، يعني عورته، لأنه كان عليه إزار قصير، كان إذا سجد ربما بدا شيء من عورته. إذن هذا الحديث يدل على جواز إمامة الصبي، وإمامة الصبي إما أن تكون في النفل، يعني إما أن يكون إماما في النفل أو في الفرض، فإن كانت إمامته في النفل فإنها صحيحة سواء ببالغ أو بغير بالغ. إمامة الصبي في صلاة النافلة صحيحة مطلقا، سواء أما بالغا أم أما صبيا مثله. وأما إمامته في الفرض فإن أما صبيا فالصلاة صحيحة بالإجماع، يعني صبي أما صبيا فصلاتهما صحيحة بالإجماع، وإن أما بالغا ففيه خلاف بين العلماء، فمن العلماء من قال إنه لا تصح إمامة الصبي في الفريضة. لماذا؟ قالوا لأن صلاة الصبي نفل، لأنه لا تجب عليه الصلاة، وصلاة البالغ فرض، فحينئذ إذا صلى الصبي بالبالغ كان البالغ مقتديا به، فيكون من باب اقتداء المفترض بالمتنفل، واقتداء المفترض بالمتنفل لا يصح. ولكن القول الراجح في هذه المسألة أن إمامة الصبي صحيحة مطلقا في الفرض والنفل بمثله أو ببالغ، يعني سواء يعني أما مثله أما بالغا فصلاته صحيحة. وهذا الحديث نص صريح في هذه المسألة، وهو أن عمرو بن سلمة رضي الله عنه قدمه قومه وله ست أو سبع سنين يؤم الناس. فإذا قال قائل لعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بذلك، يعني لم يعلم أن بن سلمة قدموا عمرا ليكون إماما بهم، فيقال حتى لو سلمنا جدلا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعلم فالله عز وجل قد علم، ولا يمكن أن الله تعالى يقر في شريعته أمرا باطلا. ومن هذا الحديث وغيره أخذ العلماء رحمهم الله قاعدة مفيدة في هذا الباب، وهي أن كل ما فعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه حجة، كل ما فعل في عهده فإنه حجة، سواء علم به أم لم يعلم به. فإن علم به فهو حجة بإقراره عليه الصلاة والسلام، وإن لم يعلم به فهو حجة بإقرار الله تعالى عليه، لأن الله تعالى لا يقر أمرا باطلا، لا يمكن أن يقر أمرا باطلا في الشريعة. ولهذا فضح الله عز وجل المنافقين مع عدم علم الرسول بهم، فقال تعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. إذن هذا الحديث يدل على صحة إمامة الصبي إذا كان مميزا. لكن من المميز؟ المميز هو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب. المميز ضابطه هو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب، وحده بعض العلماء بسبع سنين، لكن هذا ليس بلازم، لأن الصبي قد يميز قبل السبع، قد يميز وله ست سنوات أو خمس سنوات، وهذا يختلف، لكن تحديده بالسبع بناء على الغالب والأكثر. وفي هذا الحديث أيضا دليل على فضيلة القرآن الكريم، فضيلة القرآن الكريم حيث كان صاحبه مقدما، بل هو مقدم في الدنيا ومقدم في الحشر، يعني مقدم في الدنيا ومقدم في الآخرة. صاحب القرآن مقدم في الدنيا ومقدم في الآخرة. أما في الدنيا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. وفي هذا الحديث قال عليه الصلاة والسلام: وليؤمكم إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا. كذلك أيضا في دفن الميت في القبر، كان النبي عليه الصلاة والسلام في شهداء أحد ينظر ويقول: أي انظروا أيهم أكثر أخذا للقرآن فقدموه، فكانوا يقدمون الأكثر أخذا للقرآن. أيضا هو يوم القيامة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن يوم القيامة: اقرأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا وارتقي، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. إذن القرآن الكريم أو صاحب القرآن الكريم، صاحب القرآن أو الحافظ القرآن مقدم في الدنيا وفي البرزخ في القبر ويوم القيامة. وهذا يدلنا على فضيلة هذا القرآن العظيم وهذا الكتاب العظيم الذي أنزله الله عز وجل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بلسان عربي مبين. وأعظم آية أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم هو هذا القرآن. الأنبياء ما من نبي إلا وله آية، وأعظم آية أوتيها النبي عليه الصلاة والسلام، أعظم آية هي هذا القرآن. فالرسول عليه الصلاة والسلام له آيات كثيرة، لكن أعظمها هذا القرآن. الدليل قال الله تعالى: أولم يكفهم، يعني كفار مكة أو الكفار عموما، أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، يعني أولم يكفهم من الآيات والحجج والبراهين أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. إذن هذا أيضا مما يدل على فضيلة القرآن، ومما يدل أيضا على فضله قول الله عز وجل: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. الفرح الحقيقي هو الفرح بطاعة الله وبما جاء عن الله عز وجل، فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ليس الفرح أن تجمع شيئا من حطام الدنيا، فحطام الدنيا زائل أو أنت زائل عنه، مهما جمعت من الأموال هذه الأموال لن ينفعك منها إلا ما بذلته وأنفقته في مرضات الله عز وجل وفي طاعتك. لكن الغنيمة والغبطة حقيقة هي ما يتعلق بطاعة الله تعالى، فلهذا قال الله تعالى: هو خير مما يجمعون، هو خير مما يجمعون. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين، وأن يوفقنا لهداه ويجعل عملنا في رضاه، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم وجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين، إنه جواد بر رحيم. وصلى الله على نبينا محمد